الاختلاف بعضهم يرى هذا يكون معذور بعضهم يرى تصلي الاخر. نعم.
قال او ينسى صلاه حضر فيذكرها في السفر او صلاه سفر فيذكرها في الحضر فعليه الاسلام.
نعم. اذا نسي صلاه وهو مسافر صلاه حضر فنسي صلاه الظهر تذكرها في السفر وصليها اربع. ما يقول انا مسافر صليها ركعتين صليها اربع. وكذلك العكس اذا كان مقيم تذكر انه نسي صلاه وهو مسافر وصليها اربع. نعم. نعم. إذا إيش؟ نعم. يخبره نعم. يخبره أنا مسافر. يقول لا. خلوا واحد يتقدم نصف أحسن عشان نتم. فإن قدموا قدموا وأصروا صلي به ركعتين ثم يقضوا. يسلم يكملوا صلاة. نعم يأمرهم بالإسلام يذكرهم. يقول أنا أصلي ركعتين وبعد السلام تكملوا. نعم. ها؟ ما أعرف لكن هذا لا كل لا غبار عليه معروف. نعم. نعم. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة في غزوة الفتح صلوا أتموا يا أهل مكة فإن قوم شر. نعم.
قال نعم. وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
نعم. هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء ليس له أن يتم. نعم. والصواب انه يتم كما اتم الصحابه خلف عثمان يجوز وان كان خلاف السنه. نعم.
قال ومن نوى الاقامه اكثر من 21 صلاه اتم.
هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء اذا نوى الاقامه اكثر من 21 يعني ما زاد عن 4 ايام اتم. فان كان 4 ايام فاقل يقصر. قال بعض العلماء 3 ايام قال بعض العلماء 10 ايام قال بعض العلماء 20 يوما والصواب هو هذا الصواب الذي عليه جمهور العلماء 4 ايام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في حجه الوداع قدم في اليوم الرابع من ذي الحجه ونزل بالاضحى 4 ايام يقصر الصلاه 20 صلاه ثم انتقل الى منى في اليوم الثاني فما زاد على هذه المده فانه يسم. نعم.
قال وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا.
وان لم يجمع يعني صمم يعزم يعني ما يدري هو مقيم في المكان لكن ما اجمع اجمعوا امركم وشركاءكم يعني صمموا مقيم في بلد لكن ما يدري عنده حاجه ما يدري تنتهي ان انتهى اليوم له معامل ان انتهى اليوم مشى ان انتهى بعد يومين مشى 3 ايام ما يدري هذا لا يزال اما اذا كان لا مجمع عزم يعزم على انه سيقيم 5 ايام او 6 ايام او اسبوع فانه لا يترخص ترخص الفرق من اول فريق لابد يكون مصمم اما اذا لم يكن عنده تصميم هذا معنى قوله يجمع يعني مصمم فانه لا يزال يترخص ترخص لكن اذا كان في البلد يصلي معه ولا يصلي وحده يجيب المؤذن. نعم. ها لا محصله صلى بـ4 اوقات ونزل وطاف الوداع والمشي. نعم.
باب صلاه الخوف
بركه. نعم. نعم نعم ولو شهر كامل ورد ان ابن عمر قام بالاتجاه 6 اشهر من عاد الثلوج كل يوم يريد ان يمشي كل يوم يريد ان يسافر ولكن الثلوج باقي. نعم. لا ما ينفع. نعم. العبرة بفعله من فعلها في البلد صلى 4 ومن فعلها بعد ان فرقت المياه صلى 4 ركعات. نعم. ها ايه فاته من ايش اهل مكة يقصرون الصواب ان اهل مكة يقصرون اذا كان حجاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج ومنهم أهل مكة يقصرون ولم يأمرهم بالإسلام وإن كان مذهب الحنابلة أن أهل مكة يتمون لكن الصواب كما قال هذا المقيم أن أهل مكة وغيرهم الحجاج يقصرون جميعا أهل مكة وغيرهم وهل القصر نسك أو للسفر، من قال أنه للسفر قال هم سموا مسافرون يسموا، ومن قال هم نسك قال يقصرون، والصواب أنهم يقصرون مطلقا سواء قيل أنه سفر أو قيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالحجاج من أهل مكة وغيرهم ولم يأمرهم بالإسلام، إنما أمرهم في غزوة الفتح في جوف مكة قال سموا يا أهل مكة فإنا قوم سافرون، ولم يقل لهم في حجة الوداع في منى أتم. نعم صليها نعم سامي والعكس إذا صلى ذكر الصلاة سبب الحضر صليها سامي. نعم
صلي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في مثل العمدة: قال باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها.
صلاة الخوف تشرع إذا خاف الناس من العدو وكانوا مواجهين للعدو في القتال، فإنهم يصلون صلاة الخوف، أو أحاط بهم العدو، ومثل الإنسان الخائف فإنهم يصلون صلاة الخوف على أحد الوجوه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي محمد رحمه الله: ثبتت صلاة الخوف بستة أوجه وسبع أوجه كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاء. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين، وطائفة صلى بطائفة وطائفة وجه العدو. وهنا قال المختار منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف، وهو أنه يصلي بهم ويكبر بهم جميعا ويصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية نوت المفارقة طائفة الأولى أو الصف الأول وأتوا بركعة وأتموا لأنفسهم، ثم يصلي بطائفة ركعة، يصلي بطائفة ركعة، فإذا قام للركعة الثانية أتمت لأنفسهم يعني أتموا فرقة، وصلى بالطائفة الثانية الركعة التي بقيت، فإذا أتم الركعة ثبت جالسا تقوم هذه الطائفة وتكمل النفس وتأتي بركعة وينتظرهم حتى ينتظر ثم يسلم بها. هذه إحدى صلاة الخوف، ومن صفات صلاة الخوف أنه يصلي بطائفة الركعتين وبطائفة الركعتين، تكون الأولى فريضة له والثانية له نافلة، وفي دليل على صحة اهتمام المسترد المتنفس كما كان معاذ يصلي بعد الفور الفريضة ثم يصلي بأصحابه تلك الصلاة له نافلة في أحياء المدينة في طرف من المدينة. هذه كلها أنواع، ومن صلاة الخوف أنه يصلي لغير القبلة إذا كان العدو جهة، يصلي لوجه وجه العدو ولو كان لغير القبلة. ومن صلاة الخوف أنه عليه وصلى بهم صفهم صفين، ثم كبر بهم وكبروا جميعا، ثم ركع وركع جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحل، لأنهم يهجمون عليهم العدو لو يفسدون جميعا يحرس. ثم لما قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، ثم كبر وكبر بهم جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف الثاني، وبقي الصف الثاني يحرس الذي كان هو الصف الأول، ثم أتمت كل طائفة لله في ركعة. المقصود أنه صلاة الخوف جاءت على أنواع، يفعل المسلم ما يفعل المسلمون ما يكون أيسر عليه، وإذا اشتد الخوف كما سيأتي يصلون على حسب أحواله، ركوعا سواء كان ماشي أو راكبي إلى القبلة وإلى غير القبلة، وإذا لم يتيسر لهم على الصحيح أخروها، إذا لم يستطيعوا أخروها. فإن الغفر أخر صلاة الخوف صلاة يوم الأحزاب وصلى صلاة العصر بعد المغرب. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ركبت أن أصلي جعل يسب الكفار. قال: ركبت أن أصلي حتى كانت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صليتها أنا صليتها الآن. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة العصر بعد المغرب ثم صلى بعدها المغرب. فعلينا حرم النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلع الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي لفظ غير الصحيح انه صلى اربع صلوات: الظهر ثم العصر ثم الغد ثم العشاء. فقال الجمهور جمهور العلماء ذهبوا الى ان هذا قبل شرعية صلاة الخوف، اما بعد صلاة الخوف فلا تؤخر الصلاة وانما تصلى على احدى الاوجه التي وردت. وقالوا ان قبضة الأحزاب قبل شرعية صلاة الخوف. قال أخوه من العلم: ما يلزم أن تكون قبل صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف، شرعية صلاة الخوف مختلف مختلف في وقت زمن شرعيته. وقالوا إنه حتى ولو بعد شرعية صلاة الخوف إذا لم يتمكن المسلمون من أداء صلاة الوقت أخروا. قالوا: ويدل على هذا أن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تسفر فتحوها كان الفتح قبيل طلوع الفجر، قبيل طلوع الفجر، وكان الناس متفرقين عند ضياء الفجر، بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب ولا يستطيعون أن يصلوا، ولو صلوا لهجم عليهم العدو. فأخروا الصلاة حتى تم الفتح، سلقوا الأسوار وفتحوا الأبواب وتم الفتح وصلوا الضحى صلاة الفجر. قال أنس رضي الله عنه: ما أحب أن لي بها الدنيا، يعني لأن أخلصها في الله ومن أجل الجهاد في سبيل الله. دل هذا على الصحابة يرون أنه لا بأس أن يعني يتأخر الصلاة على وقت من أجل الجهاد إذا لم يتمكنوا من أدائها في الوقت. واختاروا البخاري وجماعة. نعم. نعم يأتي صلوا جماعة وفراد على حسب التيسير، على حسب يفعلون ما هو الايسر لهم. نعم، ان كان الايسر فرادى صلى فرادى، وان كان الجماعة صلى الجماعة. نعم. نعم. اذا كان في السفر، اذا كان مسافرين يقصر الصلاة. جاء في بعضها ان صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. صلاة الخوف ركعة، جاء ابن عباس صلاة الخوف ركعة. صلاة السفر، صلاة الحضر أربعة، صلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة. وجعل جماعة أنه في وقت مسايرة، يعني مقابل بالسوف وقبل إقامة السوف، أنه تجي تكبيرة، تكفي تكبيرة. نعم. 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 نعم.
قال: وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا ورهبانا إلى القبلة وإلى غيرها يؤمئون بالركوع والسجود.
نعم، إن اشتد الخوف صلوا رجالا ورهبانا، رجالا يعني ماشيين على الأرض، ورهبانا راكبين على الإبل أو المركوبات الجديدة الدبابات أو غيرها أو الطائرات، يصلوا على حسب أحواله. صلوا رجالا ورهبانا يعني ماشيين على الأرض وغيرها، مستقبل القبلة وغير مستقبلها على حسب حاله، يملؤون بالركوع والسجود. نعم. ها؟ نعم. إذا اشتد الخوف، ما هو دائم بعض الحالات كما على ما جاء عن الأربعة، ولا الأصل أنها مثل صلاة الشمس ركعتها، إذا أمكن صلوا ركعتين، لكن يملؤون يوم بالركوع والسجود إذا لم يتمكنوا، إذا تمكن صلوها في الأرض وإلا صلوها وهم راكبين أو مشاة على حسب الحال، أو أخروا حتى يتم الفتح كما أخر الصحابة صلاة الفجر ثم فتحوا جسرا. نعم. لا، الأصل بقاء هذا إلا في حالة خاصة. نعم.
قال: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره.
نعم، الخائف كذلك، إذا الخائف يصلي ولو كان يمشي، ولو كان يركض أكثر، صلاة الخائف. قد بوب أبو داود باب صلاة الخائف، خائف يصلي ولو كان ماشيا ولو كان مسرعا في يوم الركوع السجود، اللي خايف أن يدركه العدو، لأنه وقف أدركه العدو، أي الخائف له حالة خاصة، خائف والهارس العدو. نعم، صلي على حسب حاله ولو كان يمشي يوم الركوع السجود. نعم.
قال: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. إذا كان مستوطنا لبناء بينه وبينها فرق فما دون ذلك.
نعم، كل من لزمته المكتوبة على الفريضة لزمته الجمعة، كل من لزمه أن يصلي الجماعة لزمه أن يصلي الجمعة، يعني الجمعة فرض عين كما أن الجماعة فرض عين، فرض عين على كل مسلم أن يصلي الفريضة ويصلي الجمعة. لكن الجمعة لها شروط أيضا، منها أن يكون مستوطن، فإن كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة لأنه ليس مستوطنا، ومنها أن يكون مستوطن في قرية، يكون الذي يجب عليهم الجمعة مستوطنين في قرية أو مدينة. أما أصحاب المخيمات الذين يخيمون في وقت من الوقت فلا تجب عليهم الجمعة ولا يصلون الجمعة ولا يصلون الجمعة، إذا كانوا مخيمات مسافرين مثل مخيمات الحجاج في منى هذا لا يعتبر استيقاظ، لا بد يكون مستوطنين نازلين ناوي الاستقرار والاستدامة، سواء كانت بيوتهم من طين أو من اسمنت أو من حجر أو من غيرها من خشب. أما المخيمات المؤقتة فلا تجب عليهم الجمعة المسافرون، ويغلط بعض الناس، بعض الناس قد يقيم الجمعة في الناس، فقال بعض الناس ذهب إلى بعض المخيمات وأقاموا فيهم الجمعة، ذهب إلى بعض المخيمات الحرس وغيرها وصلى بهم جمعة وهم مخيمين في الحج، هذا غلط، ما تقام الجمعة في الجمعة إنما تقام في الجوامع في البلد. نعم نعم، كل من لزمته. نعم.
قال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك.
نعم، إذا كان مستوطن ببناء، أما المخيمات لا، ولو كان مستوطن ولو كان مقيم في المخيمات لأنها مؤقتة، إلا إذا كان هذا بلدهم وليس عندهم إلا ذلك ولا استطاعوا وهم مستوطنين فلا بأس، أما إذا كانوا يعني مخيمات لكن لم يروا الاستيطان لأنها مؤقتة فلا يقيمون الجمعة، لا بد يكون مستوطن ببناء، بينه وبين المسجد فرسخ، بينه وبين الجامع مسافة فرسخ، والفرسخ ثلاث أبيات، والميل كيلوين إلى ثلث يعني تقريبا 5 كيلو أو 4.5 كيلو، إذا كان بينه وبين المسافة يعني، فإذا كان أكثر يكون بعده تصبح على الجمعة، لأن هذا يستطيع يمشي 3 كيلو 4 كيلو أسبوعيا يصلي مع الناس الجمعة، لأن هذا هو الذي يصنع النجاة، في الغالب إذا لم يكن هناك أصوات في الغالب أنه يصنع نجاة المؤذن غير مكمل. المقصود أنه أن هذا الذي بينه وبينه مسافة صعبة، أما من كان بعيدا فلا، من كان بعيد فلا تجب عليه الجمعة، وكذلك إذا كان غير مستوطن مسافر غير مستوطن لا تجب عليه الجمعة. نعم نعم، إذا صلى وهو ليس من أهلها فعيد له الظن.
مسافر إذا كان في المدينة ما يلزمه أن الجمعة؟
إذا كان مقيم أكثر من 4 أيام خاصة حكم المقيمين، صلي معنا إذا كان في البلد يصلي معنا، إذا سمع النداء يصلي جمعة وجماعة لا يصلي وحده،
سواء كان أقل
مرضية. نعم. نعم. إذا كان وحدة لا بد يجيب النداء. أما إذا خارج البلد. نعم. الجمعة واجبة على المسافر والمقيم. نعم. 3 أميال. والميل 1.5 كيلو أو كيلو إلى خلص تقريبا. نعم.
قال: إلا المرأة والعبد.
لأن هذا هو المسافر، المسافر الذي يستطيع أن يمشيها ويصنع النداء فيها. نعم. لا، أهل البر ما عليه، ما عليه الجمعة. نعم، صلوا الظهر. ها؟ أي لا، ولو كان ما عليه الجمعة، صلوا الظهر. وإن كانوا يتمون، نعم. الجمعة في البلدان، ما تقع في البر.
نعم يعني في بعض المناطق فيه محطات تلفزيون يعني هي مثل الجنادرية
إذا كان في ناس مقيمين.
نعم
إذا كان في ناس مقيمين يقومون الجمعة ومن يأتي يتبع لها إذا الأصل المقيمين ولا عدد الحديث إذا في ناس مقيمين. نعم صوتي. نعم ها إيه ومن يتبعهم إذا كانوا صوتي. نعم يأتي العدد. نعم
قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعلور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم هذا ما يزول. المرأة لا تجب عليها الجمعة والعبد كذلك تجب الجمعة لأنه مشهور بخدمة سيدة. إلا المرأة والعبد وإيش؟
إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور.
نعم المسافر كذلك ليس عليه جمعة والمعذور مريض وخائف تفرض عنه الجمعة. نعم لكن إذا حضروها أجزاء إذا حضر العبد أو المسافر أو المرأة أو المعذور حضر الجمعة تجزئهم. نعم
قال إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف.
نعم
وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم.
نعم أجزأهم ولم تنعقد بهم يعني ما يحسبوا من عددها ما يحسبوا من العدد. هذا كما سيأتي المصنف يرى أنه لا بد يكون العدد 40 إذا نقص 40 ما تقام الجمعة على المذهب. نعم سيأتي الكلام فيه. نعم
قال وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
المعذور يعني مريض أو خائف أو في مطار ثم حضر الجمعة تجزئه وتنعقد به يكسب من أهلها. نعم
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
فعلها
ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية.
نعم لا بد أن يفعلها في وقتها في وقتها ثلاث العلماء في وقتها. فجمهور العلماء على أن وقتها بعد الزوال كصلاة الظهر وهذا هو عليه الجمهور والذي أبوه بعد البخاري رحمه الله وجزم الترجمة. والقول الثاني أن وقتها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس وهذا مذهب الحنابلة والجماعة وجاء في حديث لا بأس به ولكن الأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الدخول إلا بعد الزوال يكون أذان الجمعة وأذان الظهر احتياطا لهذه العبادة العظيمة ولأن أكثر العلماء يرون أنها نصف الصلاة إذا صلىها قبل الزوال ينبغي الإنسان يحتاط صلي لماذا ما الداعي لنا تبكر عشر دقائق أو ربع ساعة في بعض الخطباء تقدم قبل الوقت ربع ساعة لماذا وش الداعي لها وش العجل هذا. الأكثر العلماء يرون الصلاة كفرصة وإذا تخلص ربع ساعة يكون صلاة صحيحة يجمع العلماء وش الداعي لها ما في داعي. وفي تعميم من الوزارة تعميم بأن الخطباء لا يدخلون إلا بعد الزوال تعميم مبني على فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بأن خطيب الخطباء ينبغي أن يكون دخولهم بعد الزوال لأمرين. الأمر الأول أن جمهور العلماء يرونه لا صحة قبل الزوال احتياطا لهذا العمل والثاني حتى لا يكون في هذا عذر للكسالى الذين يصلون يفتحون البقالات وغيرها إذا قيل لهم قد صلينا مع الخطيب المتقدم. المقصود أن ينبغي للخطيب أن يكون دخوله بعد الزوال يكون أذان الجمعة وأذان العصر على التقدير هذا هو الذي ينبغي احتياط الجمعة. نعم
قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جماننا فنريحها حتى تزول الشمس.
هذا قول حتى تزول الشمس كذا أو حين تزول الشمس. المقصود أن أكثر الحديث على أنها بعد الزوال ولهذا جزء مخالف الترجمة قال معناه باب صلاة الجمعة بعد الزوال أو كذا مع أنه ما يجزم كثير من التراجمة. وذكر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل أقول إن تفض النهار ودخل الوقت أقول بعد تفض النهار ثم دخل عثمان أقول زالت الشمس أو كذا وهذا في كلام الحديث. الجمهور ها؟ الذي يظهر خطبة سابعة، خطبة إذا ثبت ركعتين، ما ينبغي أن تكون الخطبة هو الصلاة بعد الزواج، يكون دخوله بعد الزواج على على نظر هذا الذي ينبغي. نعم.
قال ومن شرط صحتها فعلها في
ولا الصواب انها تصح، لكن الانسان يحتاط، الحنابله يرون هذا انها كثره العيد من الضحى، وجاء في احاديث غير صحيحين تدل على هذا، لكن الاحتياط ينبغي الانسان يحتاط يحتاط الانسان. نعم.
طبعا الناس
الان
لا ينفذ
اي نعم كذلك نعم ولا سيما كثير منهم يتاخرون، ايضا فيه مساعده من يتاخرون، قل يا الناس بالسهر والنوم صاروا ينامون ولا يسهرون لا متاخرين، ولهذا تجد اذا صار الاذان اذان 12 تجد المسجد ينتهي، واذا صار الاذان قبل 12 12 12 12 الا ربع 12 الا خمس ما يتاخروا ما يكون ما ياكلون الا 12 على العاده. نعم. اي وكذلك ايضا يترتب على هذا يصلي بعض النساء او المريض في البيت. نعم. نعم.
قال ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها.
نعم هذا من شرط صحتها فعلها في وقتها. نعم هذا سبق في قرية، يعني لا بد تكون في بلد، أما في البراري فما تقام مدينة، في بلد في قرية أو مدينة مستوطنين، وأن يكون العدد 40 بسبب حديث مضت السنة في 40 فصائل الجمعة، لكن هذا ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد، الحنابلة اعتمدوا هذا وقالوا إذا لو نقص من 40 واحد صلى الله عليه وسلم، لابد يكون العدد أن يكون العدد 40، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. قال آخرون لابد أن يكون العدد 12، احتجوا بقوله تعالى وإذا رأيت أهل انقضوا إليها وتركوك قائمة، وأن الناس لما جاء التجارة خرجوا من الناس ولا بقوا إلا 12 رجلا، وقيل أقل من هذا وقيل 4، والصواب أن أقل عدد جمعة 3، خطيب وهو الإمام ومؤذن ومأمون، إذا كان هناك مؤذن وواحد معه مستوطن في بلد والإمام يقيمون الجمعة، أقل الجمعة 3 والجماعة 2، أقل جماعة اثنان، إذا كانوا اثنين جماعة وإذا كانوا ثلاثة يقيمون الجمعة، الخطيب وهو الإمام وهو واحد وهو مؤذن ومأموم، هذا هو الصواب، وفيه 4. نعم. أما قولها 12 أو 40 فلا دليل عليه. نعم. لا الاثنين ما يقيمون الجمعة، واحد يخطب على واحد واحد. نعم. لا لا الجمعة لا يزيد واحد والإسلام خاطبهم الإمام. نعم.
قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا مشروط الجمعة تقدمها خطبتان، فإن لم تقدمها خطبتين لم تصح خلونها ظهرا، ولهذا يوجد في بعض القرى حتى عندنا في الجنوب في غيرها بعض الأحيان ما يجب من يخطبهم وصلوا شاهدنا هذا في الجنوب في اتهام أو في غيرها في بعض الشباب يخرجون إلى بعض القرى كثيرة متعددة يخطبون بهم، وأحيانا ما يأتيهم أحد يخطب فيصلون ظهرا ما يجب من يخطبهم لهم عامة يصلونه ظهرا، فمن شرط صحة الجمعة أن تقدمها خطبة عام، فإذا لم تقدمها خطبة عام فلا تصلى جمعة صلى ظهرا، ومن شرط الخطبتين لا بد الخطبتين يفصل بينهما بجلسة، ومن شرط الخطبتين أن يفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والشهادة لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة ويوصيهم بتقوى الله ويقرأ آية، هذا لا بد من في الخطبة يذكرهم بالله يكفي هذا. نعم.
قال وأن يتقدمها خطبتان في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة.
نعم.
قال ويستحب أن يخطب على منبر.
نعم سنة على المنبر أو وضع مرتفع حتى يراه الناس فيسمعون كلامه ويخطب على الأرض فلح، لكن خلف الأصل سنة يكون على موضع عالي حولنا فيشاهد الناس ويرونه ويسمعون كلامنا.
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس.
فإذا صعد
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن.
نعم إذا صعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم ويبدأ خطبة بالحمد لله. نعم
قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس.
نعم.
ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
ثم هذا السنة يجهر فيه القراءة لأن صلاة الجماعة هي سنة في عدد كبير فشرع الجهر بها كصلاة الكسوف وصلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وإن كانت في النهار إلا أن شرع الجهر بها لأن العدد الكثير يسمع الناس القراءة ويستفيد ويتدبر. نعم
قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا.
نعم إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها ركعة وصح الجمعة، فإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يصلي معه دخل معه في بقية الركعة الأخيرة، وإذا صلى الإمام أصلي أربع ركعات فاتته الجمعة يصلي أربعة. نعم وأما إذا أدرك ركعة فإنه يضيف إليه ركعة وتصح له جمعة. نعم.
قال وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة جمعة وإلا أتموها ظهرا.
إذا صلى ركعة فإنهم يضيف إليه ركعة إلا إذا خرج الوقت، إذا صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت لو أخر الإمام صلاة الجمعة إلى قرب العصر صلى ركعة قبل أن يخرج الوقت يضيفون ركعة الجمعة، فإن صلى الوقت قبل أن يصلي الركعة الأولى صلوها ظهرا سموها ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد لو نقص العدد قبل أن صلوا ركعة سموها جمعة، وإن نقص العدد صاروا 40 ثم ذهب رجلان في الركعة الأولى يسمونها ظهرا على ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنها يسمونها جمعة ولا نقص العدد لا يشترط العدد 40 ولا 12. نعم
أحسن الله عليك. هل صلى جمعة ثانية في نفس المسجد كما هي الصلاة شيخ؟ لو أتت جماعة أخرى يا شيخ صلون
لا يعني في المسجد لا ما صلوا ظهر اللي فاتتهم خلاص صلوا ظهر يصلونها ظهرا يعني شرط الجمعة تقدم خطبتين ما تصلى جمعة إلا بتقدم خطبتين، من فاتت الصلاة جماعة واحدة أو اثنين أو مئة صلوا ظهر
جماعة أربعة مع بعض يا شيخ بعد خروج الناس
ولا صلوا ظهر ما تقام الجمعة في مكان واحد جمعة حتى في البلد كما سيأتي في البلد ما تقام أكثر من جمعة واحدة في البلد إلا للضرورة أو الحاجة.
قال ولا يجوز أن يصلى في المحر أكثر من جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها.
أكثر لا يجوز أن يصلى في المصر عن البلد، لا يجوز أن يصلى في البلد إلا جمعة واحدة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الراشدين ما في إلا جمعة واحدة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا في مسجد الحرام، زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك قبل السادس في العراق بغداد أم الدنيا أو حضرة العالم الإسلامي وليس فيها إلا جمعة واحدة، فلا ينبغي أن يجد أكثر من جمعة إلا للضرورة والحاجة، يعني تسع البلد ويسر الناس فلا بأس على الصحيح، وبعضهم يرى المنع ويشدد في هذا حتى إن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة الثانية، ولهذا إذا صلي جمعة ثانية في البلد يصلون ظهر بعدها يخافون ألا تصح إحداهما، لكن هذا لا وجه لها هذا باطل إعادتهم هذا باطل، لكن هذا في بيان يعني شدة الحديث، والمقصود أن إقامة الجمعة الثانية في البلد ينبغي أن يتحرى فيها ولا يتسرع فيها حتى يتأكد من الحاجة الملحة، بعض الناس يستهلون الآن في الزمن الآن صار بعض الناس كل من بنى مسجد جعل محراب ومنبر جعل منبر وصار يطالب بأن تقام فيه الجمعة، هذا غلط، لا بد منه. ولهذا المسؤولون في الوزارة ينظرون تخرج الرجل أو تنظر حرة ثم يعذر له. فالجمعة الثانية ما تقام إلا للحاجة الواضحة من اتساع البلد وامتلاء المساجد التي حولها. نعم.
قال ويستحب لمن أتى الجمعة
ولا يصلى في المسجد.
قال ولا يجوز أن يصلى في المسجد أكثر من جمعة واحدة.
نعم.
إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم. كل هذا مستحب. مستحب أن يغتسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة خذها ونعمة. من توضأ يوم الجمعة خذها ونعمة. ثم يغتسل فغسل أفضل. فغسل مستحب عند جمهور العلماء لهذا الحديث. وقال أخوه من العلم يجب غسل كل من أراد أن يأتي الجمعة عليه أن يغسل. وإلى هذا ذهب الظاهرية. أو يجب الغسل على كل واحد. يجب الطريق من غسل الجمعة واجب على كل محترم عبادة. وفي بهذا فضيلة الشيخ محمد العثيمين يرى أنه واجب على كل أحد. والجمهور على أنه مستحب. قال أخوه من العلم إنما يجب الغسل على أهل المهن. مهن العمال الذي تخرج منهم الرائحة يجب عليهم. وما عليهم فلا يجب. واستدلوا بما جاء في حديث عائشة أن الناس كانوا عمالا وكانت تخرج منهم الريح فقال الذي يكون له تسلسل. قالوا هذا دليل على أنه يجب على العمال. فصار أنه مستحب للجميع أن الغسل واجب على كل أحد ومستحب على كل أحد. وقول بأنه واجب قول قوي. قول الظاهرية أنه واجب قول قوي. نعم. والتبكير كذلك من مستحب التبكير. يبكر إليها ويلبس أحسن ثيابه بالثوبين ثياب نظيفة ويتطيب ويستاس ويبكر إليها ويقول من اغتسل واغتسل وبكر وابتسم ودنا ومشى والمرسب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو أثر له ما بينه وبين جمعة أخرى وزيارة ثلاث أيام. وجاء في حديث آخر أن من بكر وكتب الله له كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الذي قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثانية بدلة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طويلة الصحف واستمعت الملائكة للذكر في خمس ساعات يدخل الإمام في الساعة الثالثة. هم ساعات أجزاء من الزمان يعني جزء من الزمن. قد يكون ساعة في اللغة العربية جزء من الزمان. قد يكون طول الساعة المعروفة الآن ويكون أقل منها ويكون أكثر منها. في خمس ساعات بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس وقسمها إلى خروج الخطيب. خروج الخطيب في الساعة الثالثة. ومعلوم أنها أن الصيف نهار الصيف أطول تكون خمس يمكن أكثر من ساعة. وأما في الشتاء تكون أقل. خمس ساعات قصيرة في الشتاء وطويلة في الصيف من طلوع الشمس والأقرب من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. ومن الغريب أن الإمام مالك رحمه الله قال إن هذه الساعات لحظات تكون بعد زوال الشمس. إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب. اعتبرها كلها ما تبدا الا بعد الزوال. بعد زوال الشمس هذا عجائب. والصواب انها تبدا اما من الفجر او من طلوع الشمس. اما قول الامام تبدا من الزوال اذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر خمس لحظات لحظات متواليه في 100 ساعه. نعم. لا لان الاول هذا محدث حدثه عثمان رضي الله عنه لما اجتمع الناس. ما كان معروف على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر سنة خليفة الراشد. المراد من راحة من اليوم لكل اليوم كل يوم إما من الفجر أو من طلوع الشمس. نعم. نعم. هي هو الإنسان الرابع قلة الرابع. نعم. ضعف الناس انشغل الناس بالسهر سهر الناس خرج ناموا. نعم.
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها.
نعم ثوبين نظيفين إذا كان إزار ورداء يعتبر ثوب الإزار ثوب ورداء ثوب على عادة العرب إزار ورداء أو قميص وعمامة أو قميص الآن وسرع على رأسه كل هذا ثوبين ثوب القطعة المرد ثوب القطعة ثوب قطعة والشماغ والأسرة قطعة هذه قطعة ثوب والإزار قطعة ولا قطعة قطعة نعم قال قطعة ثم ثوب نعم.
قال فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما.
نعم هذا هو السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين حتى ولو كان الإمام يخطب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فدخل سليك وغطى خالد فجلس فقال صلى ركعتين قال لا قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما دل على أنه لا بد من خلاص ركعتين لكن يعني يخففهما إذا كان الإمام يخطب يخففهما حتى يستمع خطبه نعم وهذا ما يوجد فيهما أن يخففهما نعم كلا يخير بين أن يصلي وبين أن يستمع الأقرب أنه يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين يوجد فيهما نعم ها؟ لا قليل يستطيع يوجد فيها نعم نعم ها؟ فلا واجب لكن تبع الأذان وقت في فضيلة أيضا نعم نعم لا خطيب يرفع للمنبر استثنى نعم
هذا الخطبة يبدأ في قبل الخطبة يجلس ثم إذا جاء الوقت
هذا خلاف الأفضل الأفضل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا عند الخطبة وإذا تقدم فلا حرج نعم
قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه أو من كلمه.
نعم لا يجوز الإنسان أن يتكلم أو يخطب إلا الإمام إذا كان يكلم الإمام كما كلم ذلك الرجل الذي جاء النبي قال يا رسول الله هلكت الأنعام هلكت الأنفس وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا أو الإمام يكلم بعض الناس يقول يا فلان افعل كذا أو افعل كذا فمن يكلم الإمام أو يكلمه هنا فلا بأس أما أن يتكلم مع من بجواره فهذا لا يجوز ومن تكلم أو يخطب فلا جمعة له كما جاء في الحديث قلت لصاحبك انصت ولم يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له ومس الحصى فقد لغى كالصلاة فلا تقول لفلان تكلم يا فلان افعل كذا او كذا ترك العبث ولا تجيب تشمت العاطس ولا ترد السلام مثل الصلاة ولا تسوق ولم يخطب كل هذا ما هو لكن اذا رايت احد تشير إليه إما إشارة أو تنظر إليه ثم تنبهه بعد ذلك بعد الصلاة نعم
بعض الناس قد يكتب بعض الفوائد
لا ما ينبغي هذا في انشغال في انشغال نعم لكن يتأملها وبعدين يكتبها نعم إذا غلط في آية نعم إذا آية لا يفتح عليه في الصلاة نعم لأنه خاطب ولا نعم
في بعض المساجد وقد ينشغل الذي يسجل سماع التقصير الجهاز هذا او فعالية الجهاز او تقصير الجهاز اثناء
والله قد يقال هذا مثل ما يعمل في الصلاة في حركات الصلاة صلى على المنبر ونزل قحرة تقدم وكذلك ايضا حمل امامة بنت زينب اذا قام حملها واذا سجد وضعها فتح الباب لعائشة قد يقال أن هذا الحركة لكن ما تكون ينشغل ما ينبغي ينشغل ذهنه ما ينبغي ينشغل أما الحركة اليسيرة يرفع يرفع مثل الصلاة الاشتغالة يحاول أنه يبتعد عن كل شيء مشغله عن سماع الخطبة نعم يجب أن يخطب شيء ما تكلم لا تكلم لا تكلم نعم نعم بل يعني العبث قد يقال داخل في هذا نعم حصل في الأرض حصل. نعم نعم. ها ها دعاء لا ما يرفع عليه إلا إذا تسقى الإمام. إذا تسقى يرفع الإمام ويرفع المأمون يديه. ها إذا دعا بينه وبين نفسه ما يحرم بالرفع يديه. نعم نعم. إذا كان باليد ما يقطع الإشارة باليد. نعم.
باب
ما هو كلام هذا.
قال باب صلاة العيدين.
بارك.
هل تجب صلاة الجمعة على أهل البادية والرجل المقيم في الصحراء في خيام؟
لا الضوادي ما عليه صلاة الجمعة لأنهم يشدون ينزلون يشدون يرحلون ويرحلون ما هم مقيمين. لا بد من شرط صلاة الجمعة أن يكون إنسان مقيم صوت ما ينوي الانتقال. الضوادي ما وكذلك أيضا أصحاب النزهة اللي يتنزهون في البر ما عليهم صلاة. نعم. ها إذا كان يذهبوا طيب طيب. ها إذا كان بعيد مثل ما سبق إذا كان مسافة بعيدة أكثر. نعم يعني لا ثواب له لكن تصح الجمعة بأن أنه لا يعيدها. نعم.
حديث من غسل السفر يوم جاء بكر السفر إلى له أجل سنة فيها.
نعم.
متى يكون
الوقت؟ ها؟
أي وقت؟ أي ساعة؟ حتى ينال هذا الأجل؟
مثل إذا أقول مثل ما إذا طبق هذه القيود التي في الحديث طبقت عليه؟ لا لا بد من دخول يحصل بعد طلوع الفجر. نعم هم قبل لا ما دخل اليوم. نعم
لم يقل قبل
خير لو
الجمعة
وشو الغسل
تبقى عليه الحديث
الغسل يعني
لا لا
لا المسحل البطر من طلوع الشمس تبكير من طلوع الشمس ليس يختلف يختلف الناس على مراتب التبكير الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. نعم نعم ساعة الإجابة اختلف فيها على 40 قولا قل حافظ أم ليس في فتح الباري وأرجحها ساعتان الساعة الأولى من دخول الخطيب حتى تغرق الصلاة والثانية آخر ساعة بعد العصر هذه أرجح قيل فيها. نعم ادعو مثلا في بين خطبتين وفي الصلاة بعد الثياب خطبة وفي آخر التشهد وفي السجود رب الخير يكون هذا محل دعاء. نعم كان جزء من الزمان. نعم طويلة أو كثيرة. نعم نعم. ها ها يوم الجمعة يوم الجمعة هل يصير بعض لكن له شواهد يكون يوم الجمعة بعد طلوع الشمس. ها لا ما يصلي إذا كانوا غير مقيمين ما يصلي الجمعة. نعم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال باب صلاة العيدين وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. العيدين اسم العيد العيدين تسمية عيد والعيد اسم لما يعود ويتكرر إما في السنة إما في اليوم أو في السنة أو في الشهر. فالسنة الجمعة الأسبوع عيد الأسبوعي وفي السنة العيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. قال صلاة العيدين لأنه ليس مات إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى وهي فرض كفاية إذا قام بما يكفي سقط الإثم على الباقي. هذا تعريف فرض الكفاية إذا صلى جماعة سقط الإثم على الباقي. وقال آخر من أهل العلم أن إنها سنة وذهب بعض المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن فرض عين، وقال إن صلاة العيدين فرض سنوي، كما أن الجمعة فرض أسبوعي والصلاة الخمس فرض يومية، فكذلك العيدان فرض عيني على كل أحد. وقال إن الأوامر النصوص تدل على أنها فرض عين، ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحجاب والعواتق وذوات الخدور النساء في العيدين. وقالت ولما قالت لهم يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال تلبسها أختها من جلبابها وتشهد العيدين. قال ثم أعطيها أمر أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحجاب في صلاة العيد، يصلين مع الناس ويحصلن الخير وتعتذر الحجاب المصلى. فدل هذا على أن صلاة العيد فرض عين لأنها فرض سنوي، وهو قول قوي. ومشهور مذهب أنها فرض كفاية، إذا صلى بعض الناس سقط الإثم على الباقي. وقول المؤلف أنه إذا وجد 40 رجلا وصلوا سقط فرض الكفاية، هذا على قول بأنه اشترط لصلاة العيد 40 كما في الجمعة، كما وضع في الجمعة أنه مذهب اشتراط أن الجمعة لا تقام إلا بأربعين رجلا، وكذلك العيد. فدل بحديث مضى في السنة في كل 40 صائدا جمعة، لكن هذا قول ضعيف صحيح سبق الكلام في الجمعة، وأن الصواب والمسألة فيها خلاف. المذهب على أنه لا تنعقد الجمعة إلا بأربعين رجلا، وقال آخرون تنعقد باثني عشر، وقال آخرون تنعقد لأن الذين أن خرجوا من المسجد وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءت التجارة بقي من 12 رجلا، وأنزل الله إذا رأى التجارة أو له أن يفضوا إليها وتركوه قائمة، فقيل عن 12 رجلا قالوا دل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. قال أحمد تنعقد بأربعة، والصور كما سبق أن الجمعة إذا وجد ثلاثة في قرية سبق أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والأمصار، ولا تقام في المخيمات ولا في البوادي ولا في المخيمات التي متنزهات، وإنما تقام في بلد أهله مستقرون مستوطنون، إما بالحجر والإسمنت والطين أو أيضا الفنادق التي على وجه الدوام تقام فيهم الجمعة. إذا وجد ثلاثة أقيمت الجمعة، هذا هو الصواب. إمام خطيب ومؤذن ومأموم، طول الخطيب يخطب والمؤذن ومعه واحد يستمع للخطبة يصلي به، أقل الجمعة ثلاثة هذا هو الصواب. أما الجماعة فأقلها اثنان، إمام ومأموم، الجماعة أقلها اثنان والجمعة أقلها ثلاثة. إذا وجد ثلاثة في القرية من الشوطنين تقام بهم الجمعة، وكذلك العيد على الصحيح، العيد كذلك يصلون عيد إذا كانوا ثلاثة كالجمعة. أما قول المؤلف أنه لابد من 40 فهذا قول ضعيف، وكذلك الجمعة، والحديث الذي يستدل به حديث ضعيف لا يحتج به، وقول مضت السنة في كل 40 فصائل الجمعة. نعم.
قال وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم.
نعم. ووقتها هذا أقول فرض الكفاية، وما أقول أنها فرض عين لا تكفي، فتكفي يجب على قضاءها. نعم.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال،
هذا وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى زوال الشمس، وكذلك على الجمعة. قال الحنابلة وغيرهم أنها كصلاة العيد، أنها كصلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى دخول وقت العصر. والصواب الذي عليه جمهور العلماء كما سبق أن وقت من الزوال، وأنه أن صلاة الجمعة إنما يصل وقت الزوال. ولهذا جزم البخاري رحمه الله في صحيحه في الترجمة بأن وقت الجمعة من زوال الشمس، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن وقت الجمعة إنما يبدأ من الزوال. وعلى هذا فإذا دخل الخطيب قبل زوال الشمس فإنها لا تصح الجمعة عند أكثر أهل العلم، وإنما تصح عند بعضهم. ومن هنا يتبين أن خطأ بعض الأئمة وأئمة الجوامع في كونهم يتقدمون قبل دخول الوقت بربع ساعة أو بعشر دقائق، هذا غلط، لأن ما الداعي إلى تقدم هذا؟ في خطر، أكثر العلماء يرون أن الصلاة فلماذا؟ ما الداعي إلى هذا؟ يعني أتعجب من عجلة بعض الأئمة، تقدم ربع ساعة وتنتهي الخطبتين قبل دخول الوقت، وأكثر أهل العلم يرون أن الصلاة باطلة، وإن كان الصواب أنها تصح، الصواب أنها تصح يا أخي، لكن ينبغي الإنسان يحتاط في هذه العبادة. جمعة أكثر أهل العلم يرون أنها صلاة، أن صلاتك غير صحيحة، لماذا؟ لماذا تحمل نفسك وتحمل غيرك الخطأ؟ اصبر عشر دقائق ربع ساعة، إيش يضرك؟ إذا صبرت ربع ساعة في ساعة، اجعل دخولك مثل أذان الظهر العادي، أذان الجمعة هو أذان الظهر، حتى تحتاط بهذه العبادة العظيمة، حتى تأخذ من الخطر، حتى يقال إن الصلاة صحيحة عند جميع أهل العلم. أما إذا تقدمت أكثر العلم يرى الصلاة باطلة، وبعضهم يرى أنها صحيحة. ثم أيضا هناك أيضا من ولاة الأمور تعميد الخطبة معطوف على فتوى لسماحة الشيخ مشكل عبد الباز رحمه الله عليه، لأن على الأئمة أن يتقيدوا في عدم الدخول إلا مع أذان الظهر دوال الشمس، وهذا معمم وعمم علينا قبل كم سنة عمم وسلم للخطباء، ومع ذلك لا يزال بعض الخطباء الآن يخالف هذا ويتقدم ربع ساعة في الساعة نسمع ربع ساعة عشر دقائق يتقدمون. هذا يعني ينبغي الخطيب أن يلاحظ هذا الشيء، وش يضر عنها عشر دقائق ربع ساعة؟ الناس على خير ويقرؤون. ثم أيضا أنت في خطر هذا الآن، وأكثر أهل العلم يرون الصلاة باطلة، فلماذا تحمل نفسك الخطر، تحمل جماعة الخطر؟ اصبر وانتظر حتى يدخل الوقت أذان الظهر الآن. نعم نعم ها يقال لهم لا سمع ولا طاعة، إذا طلبوا يقول لا سمع لكم ولا طاعة.
قال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء.
نعم إيش؟
قال والسنة فعلها في الصحراء.
نعم هذا السنة، صلاة العيد تكون في الصحراء خارج البلد، كما كان النبي يقول صلاة العيدين والاستسقاء لا تصلى في الجوامع، وإنما تصلى خارج البلد إلا في المسجد الحرام فإنها تصلى في المسجد الحرام، وما عدا فإنها تصلى حتى في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في مسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما صلى في صحراء قريبا من البلد. لكن إذا تسعى في البلد وشق على الناس صارت هناك مصلات متعددة، أو كان هناك مطر يوم العيد صار أمطار يصلي في الجوامع فلا بأس، وإلا في السنة صلاتها في صحراء قريبة من البلد. نعم.
قال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
كيف والسنة؟
والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر.
نعم هذه السنة، تعجيل الأضحى صلاة العيد الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل صلاة يبكر يعني التبكير في صلاة الأضحى حتى يبادر الناس بذبح الأضاحي، يبادر الإنسان إلى توقيته ويأخذ من كبد يوقيته. أما عيد الفطر السنة تأخيرها، والفطر قبلها بثمرات، يفطر قبلها قبل أن يأتي إلى صلاة العيد بثمرات ويؤخرها حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر أفضلها يوم العيد قبل الصلاة، فينبغي يصلي الإمام أن يتأخر في صلاة العيد حتى يطول الوقت ويتسع الوقت للذين يريدون أن يخرجوا زكاة الفطر بعد الفجر وقبل الصلاة، لأن هذا هو الوقت الأفضل لإخراج زكاة الفطر. وأيضا كذلك يفطر يأكل ثمرات قبل الخروج إليها. أما في عيد الأضحى فليس هناك زكاة الفطر وليس هناك فطر قبلها، فيشرع للخطيب أن يبكر في صلاة العيد الإمام صلاة الأضحى حتى يكون هذا أصدق به فيبادر في ذبح أضحيهم ويبادر في الأكل من كبدها. نعم.
قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب.
هذا يحتاج إلى ذلك المشروع صلاة الاغتسال من صلاة الجمعة هذا مشروع مؤكد أو واجب. أما صلاة العيد فلا أذكر حديث صحيح في هذا وإنما هو أظن قياس أو استدلال لبعضهم تكلم عليه الشرف. ها هذا في الجمعة مو في العيد قياس على الجمعة الدليل قياس وقياس يعني قياس آخر الاستحباب إنما هو لصلاة الجمعة أما صلاة العيد فقول الاستحباب فيه نظر يعني ليس فيه دليل لكن لو اغتسل يعني باب هذا فيه اجتماع يكون حتى يكون من باب النظافة والبعد عن الرائحة فلا بأس التطيب كذلك من باب القياس على الجمعة وإلا ليس فيه دليل خاص. نعم كذلك يرفع أو بعضهم يرى في بعض لكن لا المقصود أنه قال هذا قياس يعني قياس على الجمعة أن الجمعة هو اللي فيه النص. نعم نعم قياس هو هذا قياس قياس لكن ما يعني حصل إذا لأنه يقول بأنه سنة سنة وتفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقريره. نعم والعبادة ليس فيها قياس لأن القياس مثل ما مر في الأصول في المعاملة قياس الأرز قال البر في جرائم الربا في كل منهم بجمع الصوم. نعم يقول بأنه سنة يحتاج إلى دليل خاص. نعم
قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة يكبر في الأولى.
سنة صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة الأذان والإقامة للفرائض خاصة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا نداء أيضا وليس لها نداء بخلاف صلاة الكسوف لها نداء صلاة الجامعة من أذان صلاة الجامعة. أما صلاة العيد ليس لها أذان ولا نداء ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يقول صلاة العيد أثابكم الله ولا يقول شيء ما يتكلم ما في أذان ولا إقامة ولا نداء إنما يجتمع الناس في الصحراء قريبة ويأخذ الإمام ويصلي بهم بدون أذان وبدون إقامة وبدون نداء. نعم
قال: يكبر في الأولى سبعا لتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
يعني هذه تكبيرة الزواج تكبيرة الزواج سنة كبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا بعد تكبيرة الانتقال. نعم
قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرأ الفاتحة وسورة.
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة شاهد عن بعض الصحابة كذلك في صلاة الجنازة يرفع يديه تكبيرة الجنازة. نعم
قال: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة.
نعم صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كالجمعة لأنها صلاة وإن كانت سهرية إلا أن فيها اجتماع صلاة التي فيها اجتماع كالجمعة والكسوف والعيدين يجهر فيها بالقراءة. نعم
قال:
اجتماع الناس لما فيه من الفائدة في سماع القرآن. نعم
قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية.
نعم يحصل خطبتين بعد الصلاة قياسا على الجمعة العلماء قاسوا على الجمعة ورد أنه يخطب لكن العلماء قاسوا على الجمعة خطبتان فإن كان في الفطر حثهم على الصدقة وعلى البر بين الأحفاظ مع زكاة الفطر وأن من أخرجها قبل الصلاة فهي صحيحة ومن أخرها فعليه الإثم وعليه القضاء. وفي خطوة العيد بينها صف الأضاحي مشروعيتها وسنيتها وماذا يشترط فيها والموانع والعيوب المانعة من الأجزاء إلى غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بالأضاحي. نعم 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 كان السنة عدم تكون صلاة الخطبة يعني قصيرة كما قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبة مئنة من فقه، لأن الخطيب يجمع الألفاظ المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة فيطيل خطبة فيقصر الخطبة ويطيل الصلاة. هذا دليل على فقه إذا أطال الصلاة وقصر الخطبة والتقصير يعني تقصير نسبي هذا في الغالب عليه وربما أطال أحيانا. نعم لا السنة استفتح خطبة بالحمد لله كغير هذا ما روي عن بعض الصحابة حنابلة يرون استفتاح بالتكبير وروي هذا عن بعض الصحابة لا صلى استفتاح بالحمد لله كغير هذا الخطب. نعم نعم ايش نعم جاء عن بعضهم وروي هذا عن بعض السلف والحمد لله خير الحسنى والحمد لله كثيرا وسبحان الله وكثرة وصيلا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم لا الاولى كما الا يخالف لان هذا العلماء قاسوها على صلاه العيد انها تشبهها. نعم
قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة.
نعم الخلاف خطبتان الجمعة فإن شر في صحة الجمعة خطبتان الجمعة شر في صحتها أما صلاة العيد فخطبتان سنة ولهذا لا يجب الإنصات ولا يجب الجلوس. أما خطبة الجمعة يجب الجلوس ويجب الإنصات ولا يجب الكلام ومن تكلم يوم الجمعة هو الإمام فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولا صلى جمعة إلا بشرط أن يتقدمها خطبتان. أما صلاة العيد فإن خطبتان سنة ولهذا خطبتان سنة ولهذا قدمت الصلاة على خطبة إذا حب أن يستمر هو أفضل وإن صرف فلا حرج. نعم
قال ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها.
نعم صلاة العيد ليس لها صلاة نافلة لا قبلها ولا بعدها وين إذا جاء يجلس إذا جاء وطلعت الشمس يجلس ولا يصلي لا قبلها ولا بعدها. لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد ودخل حين يصلي تحية المسجد إذا كان في المسجد على الصحيح لأن تحية المسجد مستثنى وطلعت الشمس ولا تصلى. أما إذا كان صلى في صحن قريب فلا يصلي لا قبلها ولا بعدها مثل أيضا صلاة الاستسقاء كذلك يجاء يجلس وما صلى بعض الناس في صلاة الاستسقاء وإذا صلى الاستسقاء يجلسون يصلون الضحى في المسجد فتركوا أولى ينبغي الإنسان يصلي وإذا أحب يتنفل يتنفل البيت. قد أنكر ابن عمر على ما صلى الضحى في المسجد بعض الناس يتنفل ويطول صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد يجلس صلي ركعتين أربع وست وثمان وعشر بعض العامة هكذا هذا خلاف السنة السنة يصل في البيت صل في بيتك أفضل لا يراك أحد. نعم
قال ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه.
نعم ومن إيش ومن أدرك الإمام
قال ومن أدرك الإمام ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها ومن فاتته فلا قضاء عليه.
يعني هذا إلى هذا وهذا على خلاف الجمعة إذا أدرك الصلاة إذا قبل السلام أو إذا أدرك أقل من ركعة فإنه صليها ظهرا إذا أدرك أقل من ركعة صلاة الجمعة يصليها ظهرا إذا دخل وقتها صلي أربع، فإن أدرك ركعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكون له جمعة. أما صلاة العيد إذا أدرك ركعة يقضي ركعة، وإذا أدرك قرن ركعة يقضي ركعتين، ليست كالجمعة. ومن فاتته فلا قضاء عليه، هذا على القول بأنها سنة، وعلى القول بأنها فرض يقضيها، قول بأنها فرض عين يقضيها. نعم.
قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها.
هذا على القول بأنها إيه؟ بأنها سنة. وأما على قول المحققين أنها فرض عين يقضيها ويقضيها على صفتها فلا حرج، فهو أفضل على صفتها، يعني تكبيرة الزوائد، إن تكبر في الأولى ستا وفي الثانية خمسا، وإن ترك تكبيرة الزوائد فلا حرج لأنها سنة. نعم. صلوا الجماعة. نعم. لأن لا تشتغل صلاة شر من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من فاتت صلاة الجمعة جاء جماعة فاتت صلاة الجمعة ما يصلي الجمعة، صلوا الظهر أربع. واضح هذا؟ أما لأنها لا تصح إلا لأن الثقة خطبتان، وليس لهم أن يخطب واحد منهم أيضا. صلت الجمعة لا تعاد الجمعة في نفس المسجد. يعني لو جاء جماعة وقد تدخل الجمعة قالوا نريد أن نخطب واحد منا وصلي جمعة، نقول لا ما يصلي، صلوا الظهر ولو أنتم ولو مئات الجمعة صلت وأنتم تصلونها الظهر. أما صلاة العيد فإنها لا تشترط أن تقدمها خطوتان، يصلونها على خلاص نفسها. نعم. يصلي ولا إلى الزوال وقتها إلى الزوال. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتين، ويستحب التكبير في ليلة العيد، ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب
قراءة. نعم. يستحب التكبير في ليلتي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال تعالى: تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم.
قال: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
وهذا يسمى التكبير المقيد. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق بعد الفرائض، خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعده بعد الفرائض. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما التكبير المطلق فإنه يبدأ من دخول عشر الحجة، مطلق لا يقيد بأدبار الصلاة في كل وقت. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من ظهر يوم النحر، لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية، فإذا رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من العيد انقطعت التلبية وبدأ في التكبير، فيبدأ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر، ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. أما غير المحرم يبدأ من الفجر، من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي السوق يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الصواب أنه يجتمع المطلق والمقيد، يجتمع مطلق من دخول شهر الحجة إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر، ثلاثة عشر يوم، والمقيد خمسة أيام. قال بعض العلماء إنه المطلق ينتهي بفجر يوم عرفة، والمقيد يبدأ، يكون هذا مستقر وهذا مستقر. والأرجح أنه اجتمع في أيام، في الأيام الخمسة الأخيرة، اسم المطلق والمقيد. نعم. لا فجأة ما تكون مقيد ما بدأ في يوم عرفة، عشر أيام الأولى تكون مطلق، ما في تكون مقيد في أي مكان في أي وقت، في السيارة في الطائرة، قائم وقاعد في الشارع في السوق في المدرسة في الجامعة، كبرت في كل وقت. نعم.
الله عنك مقاعد قبل الاستغفار والتسبيح.
هذا والله بعد ما يسلم يقول استغفر الله استغفر الله بدل التكبير، ثم بعد ذلك يأتي التكبير بالركعة. نعم. ها؟ لا ما يلزم حتى ولو صلى واحد، ولو صلى واحد. نعم. ها؟ ما أذكر على الدليل في هذا. تجد مراجعة. نعم. بعض الصحابة خاصة بس يحتاج إلى مزيد بحث يعني. نعم. مراجعة الصلاة يحصل مراجعة. نعم.
قال ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق.
يعني المحرم في الحج لأنه قبل ذلك مشهور بالتلبية. نعم.
قال وصفة التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
شفعا أول شفعا الله أكبر. يقول الله أكبر الله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا مصر هذا واحد. نعم. إيش بالإجماع كيف يسير الإمام أحمد؟ بالإجماع من علي؟ احتاج إلى أو ثبوت هذا. ظاهر أنه يعني من أقوال الصحابة الإجماع. يعني الجماع من علي يعني في زمانهم سجل مراجعة أوصال. نعم.
كتاب الجنائز
بركة. لأربعة لا ما دخل وقت ولم في هذا يصليها نفل كملها نافلة تقول له نافلة وإذا دخل وقت الظهر صلى أربعة. نعم. العمل هذا تفريط منك. ينبغي أن تتفاهم مع الوالد. هل الأصل أنك تصل زكاة الفطر في مكانك في البلد اللي أنت فيه. هذا هو الأصل. الأصل زكاة الفطر تابعة للبدن. تخرجها في أنت زكاة الفطر في البلد اللي أنت فيه والوالد يخرجها عن نفسه وأولاده في البلد اللي أنت فيه. إلا إذا وكلته. لو وكلته لكن ما تفهمت معها الآن. هذا يصدق عليك التوبة والاستغفار وتقضي السنة الماضية قضاء تقضيها. الآن تخرج السنة الماضية مع التوبة والاستغفار لأنك مفرط. نعم. نعم نعم في المكان في المكان الذي يصلي. ها ايه ارتفع الزكاة في مكة زكاة الفطر تبع البلد. نعم. استمر المقيد الى اخر ايام التشريق. في منى معروف التكفير ايام التكفير ايام بالنسبه للحج الانقطاع بالنسبه لله في حقها الان انتهى التلبيه بدا التكفير. نعم. يحتاج الى مراجعه. هذا مختصر الان يحتاج الى مراجعه. يحتاج ما هو واضح الكلام هذا اختصار يراجع يذهب الاجماع ما في اشكال. نعم. يترفل ويسر الحمد لله الأمر في هذا واسع يصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر ولو صلى إلى دخول الخطيب، لما جاء في الحديث صلى وصلى ما كتب له ثم أنصت إلى دخل الإمام، يصلي ما قدر له ما يسر الله ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو عشر ثم يجلس. نعم، ما في شيء محدد، لا ليس هناك راتبة الجمعة قبلها. نعم، ها ايه ايه يقول لانها ما هي واجبه، لانه يرى انها حبه، انها فرض كفايه، اديت فرض كفايه، واللي فاتت بالخياط فاتت الان لانها ما ليست واجبه عليه. ان شاء الله صلى ركعتين او صلى اربعه، لكن ما الظاهر قوله صلى اربعه، انه يصليها ركعتين، هذا هو الاصل، صليها ركعتين. نعم، ها سنة، سنة تكبيرة الزواج سنة، ما يضر إذا تركها لا حرج. نعم، ما في تلك، كان النبي خرج إلى عيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، هذا أصل، هذا ما في أصل. نعم، لكن بعض من يقول بهذا يتعلل بأن الناس كثيرون ونسبيهم، لكن لا وجه لها. نعم،
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال: كتاب الجنائز. وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. ما تعبر مؤلف ليه كلمة اللغة الجنائز، جمع جنازة، يقال جنائز بالفتح ويقال جنائز، أما المفرد يقال جنازة والجنازة، وهذا اسم للميت أو اسم للميت إذا كان على النعش يسمى جنازة، إذا كانت على النعش، وإذا كان على غير النعش لا يسمى. سلام يعني لو شفت جنازة في القاموس الجنائز يقال جنائز ولا يقال جنائز، وأما المفرد يقال جنازة وجنازة، يطلق على الميت وحده أو على الميت إذا كان على النعش. نعم،
قال: وإذا تلقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه.
نعم، هذا هو السنة، إذا أقلمته أغمض عيناه، لأن الميت إذا مات خرجت عيناه، يقول النبي إذا مات الإنسان تبعه البصر، إذا قبضت الروح تبعه البصر، فينظر إلى الروح، تكون عيناه مفتوحة ثانية فيتم إغماضها، حتى لأن هذا فيه يعني نوع منظر غير لائق، إذا كانت عينه ظاهرتان يكون منظر غير لائق، فسنة تغمض عينيه حتى يكون منظره حسنا، وشدوا لحييه حتى لا تكون فيهما شيء من الحوام والدواب. نعم، الحسرات. نعم، جنازة وإيش وجنازة وجنازة الميت ويفتح، الأصل جنازة، هذا هو الراجح. نعم، بس أو بالكف الميت والجنازة وبالفتح السرير. نعم، سرير نعم، يعني فيها خلاف، منهم من قال جنازة بالكف الميت وجنازة النعش، ومنهم من قال جنازة إذا كان الميت على النعش سمي جنازة. نعم،
قال: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة.
نعم، حتى لا ينتفخ. نعم،
فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا.
في هذا السنة تسر العورة ولا يكشف الميت، وإن يجرد عن الثياب لكن تسر العورة، فلا يجوز النظر إلى عورة الميت كما أنه لا يجوز النظر إلى عورة الحي، بل يسترها ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان فيه ما كان مستعد للخروج قبل الغسل. نعم عصر بطنه عصر امرأة.
قال فإذا أخذ في غسله
نعم
سترت عورته ثم يعصر بطنه ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ثم قال ثم يلف على يد ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها.
نعم ثم الغاسل يلف على يده خرقة يجعل على يده قفاز وينجيه ولا يمس عورة باليد مباشرة لا يجوز له وإنما يلف على يده خرقة ويجعل على يده قفاز وينجيه. نعم
قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر.
يعني يوضئه ثم يوضئه ثم يوضئه في الصلاة بعدما ينجيه يغسل فرجهما حولهما يوضئه يغسل وجهه في اليدين يغسل رجليه يوضئه. نعم والسنة يأخذ خرقة أخرى غير الخرقة التي ينجيه خرقة ينجيه العورة وخذها وقفاز أخرى في غسله لبقية جسمه وأعضائه. نعم
قال ثم يوضئه ثم يغسل
ثم يوضئه نعم
قال ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر ثم شقه الأيمن ثم الأيسر.
يعني بعد الوضوء يغسل رأسه كما عند الحي حيث لما يغسل سنجي أولا ثم يتوضا ثم يغسل رأسه ومع الأصل ثلاثة كذلك الميت غسل رأسه بماء وسدر. السدر منظف ومثل الأشنان قبل أن يجد الصابون الآن الصابون ينوب منعبه باب الأشنان من باب النظافة يغسل الصابون ماء مخلوط الصابون يكون فيه نظافة له. نعم
قال ثم شقه الأيمن ثم الأيسر.
نعم هذا السنة كالحي حينما يغتسل يبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر. نعم
قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة يمر في كل مرة يده.
نعم ثم هذه المرة الأولى ينجيه ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ثم يشق الأيمن ثم يشق الأيسر هذه مرة ثم يغسل مرة ثانية يمر يده عليها ثم يغسل ثالثة وين احتاج ثلاثة أو ساخ احتاج إلى زيادة لا بأس في رابعة أو خامسة كذلك إذا خرج وفي كل مرة يعصر بطنه ليأخذ ما كان مستعد للخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته زينب لما مات يغسلنها ثلاثا أو خمسا رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو أكثر من ذلك ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك يرأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا رواه البخاري صحيح. فالغاسل يغسله ثلاثا من النظافة غسلة الأولى ثم غسلة ثانية ثم الثالثة وإن كان فيه وسخ أو خرج شيء خرج منه شيء من بطنه معناه ينجيه مرة أخرى ويوضئه كالحي لأنه انتقض وضوءه ثم يغسله. نعم
قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقدر.
نعم غسله وسده بقدر وأعاد وأعاد وضوءه وغسله. نعم
فإن لم يستمسك فبطين الحر.
نعم حتى ينسد الخارج. نعم
ويعيد وضوءه.
نعم إذا خرج منه شيء أعاد وضوءه لينتقض وضوءه. نعم
قال وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب.
نعم إذا ينقى في بعض الأوساخ ويحتاج إلى النظافة يزيد رابعة خامسة وثالثة وسابعة حتى ينقى. نعم
ويجعل الطيب في مغابنه.
نعم ينشفه بثوب قطعة ويجعل الطيب في مغابنه في إبطه وفي أذنه وفي ركبتيه وما أشبه ذلك طيب ركبتيه في المغابن فالمغابن يجعل فيها طيب مغابن في البطين وما تحت الركبة وما أشبه ذلك طيئة البدن. نعم لا طيئة البدن مغابن التي هي مظنة الرائحة مثل الإبر، مظنة خروج الرائحة مثل ما تحت الركبة، نعم مثل السرة وما أشبه ذلك، مثل أيضا كذلك ما تحت الفخذين والبطن، طية البدن، نعم نعم العادة يكون فيها الرائحة، الإبط يكون أحيانا قد يأخذ منها الرائحة، كذلك الحي الذي يتفقد هذه الأشياء، بعض الناس يأتي وله روائح كريهة في فمه أو في أو عندها مسمى رائحة أسنان، ينبغي الإنسان يتعاهد هذا، يتعاهد نفسه، ولهذا شرع الغسل في الجمعة والاجتماعات، يتعاهد مغابلة إذا كان فيها رائحة، تعاهد فمه فلا يأخذ منه رائحة كريهة للناس، نعم. وأشد من هذا رائحة الدخان، رائحة الكراث، الثوم والبصل، ولهذا نهي الإنسان أن يدخل المسجد وقد أكل كراثا أو ثوما أو بصل، سبق أن هذا من عذر الأعذار الجماعة، إذا أكل كراثا ثوم بصل إما يزيل الرائحة ولا لا يأتي المسجد، صلي في بيته لا يعلن، وكذلك عنده رائحة كريهة نعم، والدخان كذلك أشد وأشد، عليه أن يعالج نفسه قبل دخول المسجد حتى تزول هذه الرائحة وتخف، نعم.